بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على منظومة الشبراوي وتتمتها للحكم رحم الله الجميع. وقلنا ها هنا تنبيهان: التنبيه الأول على أن المصلحة اقتضت أن يكون الدرس مكررا في الأسبوع، فيكون حصة الدرس مكررة مرتين في يوم الجمعة ويوم الاثنين إن شاء الله تعالى على نفس الوقت من جهة الساعة، رغبة في تكميل الكتاب إن شاء الله تعالى وأخذ غيره مع الفهم طبعا. التنبيه الثاني أنه سبق البيان أو التنبيه على أن الجواب على الأسئلة سيكون في ابتداء الدرس، أي في ابتداء الدرس الثاني فيما يتعلق بأسئلة الدرس الأول، وأن تكون الأسئلة مما يتعلق بالدرس، وإذا كانت هناك أسئلة أخرى فإننا نجيب عنها إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى. السؤال ورد سؤالان يتعلقان بالدرس. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليكم، في قول الناظم وزادت النصف، ما إعراب كلمة النصف؟ النصف ليس موجودا فيما أعلم لا في أصل النظم نظم الشبراوي ولا في زيادة الشيخ حافظ حكمي، لكن لعل السائل أراد الضعف، و قوله زادة الضعف هذا في زيادة الشيخ حافظ حكم، ويصح فيها وجهان: وزادت الضعف وزادت الضعف. أما زادت الضعف فهو ظاهر لأنه سيكون فاعلا للفعل زادت. والوجه الثاني ولعله أحسن، وهي أنها تكون بالنصب على تقدير للفاعل بأنه ضمير مستتر تقديره هي، فيكون وزادت هي أي التكملة، يكون عوده على التتمة أو التكملة إن كانت غير مذكورة، هذا الفاعل، ويكون الضعف على أنه مفعول به. السؤال الثاني يقول: أحسن الله إليكم، لماذا لم يذكر الناظم عبارة اللفظ في تعريفه للكلام؟ وقد وجدت هذه العبارة في تعريف الكلام كما ذكرتم ذلك حفظكم الله وإياك في نظم ابن مالك وفي منظومات الأجرومية. ينبغي أن تعلم أن النظم أولا فيه ضيق على ناظمه، والأمر الآخر أن الحدود لا يمكن أن تكون كاملة تامة، وإنما يختار الناظم ما يناسب النظم من جهة وما يكون فيه إفهام. وابن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر جميع قيود الكلام كما هو معروف، كلامنا لفظ مفيد تستقل، فاكتفى باللفظ في الإفادة ولم يذكر التركيب، وهذا يذكر التركيب، والتركيب واللفظ ربما لم يذكره لأنه ظاهر في القيد المعروف عندهم في الكلام، فاكتفى بذكر التركيب وبذكر الإسناد، ووقفنا على هذا المعنى وهو ما يتعلق بالكلام. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. ولما ذكر الناظم ما يعرف به الكلام من جهة قيوده وأن شرطه أن يكون مركبا وأن يكون فيه إسناد، أي إسناد الفعل إلى الفاعل أو إسناد الخبر إلى المبتدأ كما تقدم، ولما ذكر هذا انتقل إلى بيان أقسام هذا الكلام، فقال: والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. وهذه القسمة منهم من يجعلها للكلام كما هو قول الناظم، ومنهم من يجعلها للكلم أي من النحويين، ومنهم من يجعلها للكلمة، وهذا أضبط وأوفق لعلم النحو وعليه المحققون، وإن كان الأمر سهلا وواسعا، لكن بالنظر إلى ما يرجع إليه التقسيم فإنه يرجع إلى الكلمة التي هي اللفظ المفرد كما قدمنا سابقا، وأما الكلام فإنه لا قسمة له عند محققي النحاة، وإنما يقسم الكلام عند البلاغيين. فالكلمة هي التي تنقسم ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة هي الاسم، تقول زيد وعمر، وفعل تقول قام ويقوم، وحرف تقول من وإلى. جملتها أي جملة هذه الأقسام، أجزاؤه الضمير عائد على الكلام، أجزاء الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فهو أي الكلام عنها أي الأجزاء الثلاثة الاسم والفعل والحرف غير منتقل أي لا ينتقل عنها. ودليل هذه الدعوة أن الكلام ينقسم ثلاثة أقسام وهي التي ذكرت سابقا، وأنه أو الكلمة وأنه لا ينتقل عنها، هو استقراء كلام العرب، فإنهم استقرأوا ما تكلمت به العرب في نثرها وشعرها فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام، فإما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا. وهذه المسألة هي من ضرورات علم النحو، أي أن يعلم طالب النحو أن الكلمة في اصطلاحهم ليست نوعا واحدا، وأنه لا بد فيها من التمييز، لا بد أن يميز الاسم عن الفعل، وأن يميز الاسم والفعل عن الحرف، وإلا وقع الاختلاط، ومن ثم احتاجوا إلى التمييز. كيف نعرف الاسم؟ كيف نميز الفعل؟ كيف نميز الحرف؟ فمنهم من سلك مسلك التعاريف التي يسمونها الحدود، فيقول: الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كما تقول باب وكتاب، فإنها دلت على معنى في نفسها ولا يلزم أن تقترن بزمان معين. والفعل يقولون كلمة دلت على معنى في غيرها واقترنت بزمان، تقول قام ويقوم وقم، قام في الماضي ويقوم في الحاضر، وقم أي في حال الاستقبال. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. وأنفع من هذه التعاريف ما ذكره الناظم رحمه الله، وهو أن تعرف أو يعرف، وهو أن يعرف كل نوع من هذه الأنواع بعلاماته التي تميزه. ولهذا سلك أكثر النحويين هذا المسلك، وهو أنهم بعد أن يذكروا قسمة الكلمة يذكرون بما يعرف كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وهذا الذي فعله الناظم. وهي كما قلت قبل قليل ضرورة من ضرورات النحو، لأن الذي لا يميز الاسم عن الفعل وعن الحرف ينزل الاسم منزلة الفعل في الأحكام، أو ينزل الفعل منزلة الحرف في الأحكام، فيقع الاختلاط. فمثلا إذا قلنا لإنسان هذا ضارب وضرب هذا، إذن الصيغة متقاربة، ضرب هذا فعل وضارب هذا اسم، والضارب اسم والمضروب اسم، وضرب فعل واضرب فعل ويضرب فعل، فلا بد من التمييز، احتاجوا إلى أن يبينوا علامات كل نوع من هذه الثلاثة الأنواع. فقال الناظم رحمه الله: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. بدأ رحمه الله ببيان العلامات المميزة للاسم عن أخويه، وذلك لمكانة الاسم وشرفه وتقدمه، ولأن المعاني تتردد عليه، ولأنه لا تخلو منه الجمل الأصلية، فبدأ به. فبماذا يعرف الاسم؟ قال: بالتنوين. والتنوين كما يعبرون عنه عبارة عن فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، ولن نأخذ التعاريف المذكورة في كتب التجويد عند ذكرهم بالتنوين من أنه نون ساكنة إلى آخره، لأن المقصود هو بيان الحكم النحوي، القاعدة النحوية. وبعضهم يعبر فيقول هو الضمة الثانية والفتحة الثانية والكسرة الثانية، والأمر في هذا سهل، والتنوين معروف، فالكلمة التي قبلت التنوين تكون اسما. كل أنواع التنوين إلا ما قد يذكر في بعض كتب العروض من تنوين الترنم أو ما شابه ذلك، فكل أنواع التنوين الذي يلحق بالأسماء، وخصوصا أنه يظهر في الأسماء المتمكنة وهي المنصرفة، يدل على اسميتها. قال سبحانه: وهذا ذكر مبارك. ذكر هذا اسم، لما ما دليله؟ التنوين. مبارك هذا اسم، ما دليله؟ التنوين. وعلى هذا فقس، فعندما تقول زيد وخالد وعبيد وعمر باب كتاب إلى آخره، هذا دليل على اسميتها. فالقاعدة إذن أن كل كلمة قبلت التنوين تكون اسما أو فهي اسم. قال: ثم بأل، وهذه العلامة المميزة الثانية للأسماء، وأل بجميع أنواعها. إذا دخلت على كلمة من الكلمات العربية فإنها تكون اسما، فتقول بقوله تعالى مثلا: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، فالكتاب هذا اسم. لما؟ لأنه قبل التنوين، لأنه قبل أل. وهكذا عندما تقول المسجد، وهذه الكلمات كثيرة، وأسماء الرب سبحانه وتعالى من هذا الباب: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، إلا ما ذكروا من آل الموصولة من دخولها على الفعل مستأنسين بقول الفرزدق: ما أنت بالحكم لترضى حكومته. فقالوا هذه مؤولة، يعني كأنه قال ما أنت بالحكم الذي. وعلى كل حال نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن كل كلمة دخل عليها أل فإنها اسم، فإنها اسم أو تكون اسما. هذه هي القاعدة. ومن باب الفائدة ينبغي أن تعلم أن التنوين وأل لا يجتمعان في محل واحد، ولا شك أننا لا نريد أن نطيل بذكر بعض الفوائد ولكن محتاج إلى التنبيه. قال رحمه الله مبينا العلامة الثالثة: والجرزي. الجر أيضا من العلامات المميزة للأسماء، والجر ما حقيقته؟ حقيقة الجر أنه، وقبل هذا أنبه على أمر وهو أن المصطلحات تختلف في كتب النحو. أحيانا يعبرون بالجر، وهذا تعبير البصريين وغير الكوفيين، كما نعلم مدرسة البغداديين والأندلسيين في تلك المدارس النحوية التي تبعت أهل البصرة. والكوفيون يعبرون بالخفض، ولكن ليس كل من عبر بأحد المصطلحين ننسبه إلى تلك المدرسة. على سبيل المثال، حمل كثير من المترجمين، وهذا نبهنا عليه في التعليق على الأجرومية، على القول بنسبة ابن آي الروم إلى الكوفيين لأنه عبر بهذا التعبير، وهذا في حد ذاته لا يكفي. نعم، هو وافقهم في فعل الأمر وأنه مجزوم، وافقهم في مسائل، ولكنه خالفهم في مسائل أخرى، في مسائل أخرى. ومن ذلك أيضا أنه رحمنا الله وإياه عبر بالجر في باب الاستثناء فيما أذكر الآن، لكن هذا غالب ظني من حفظ المتن أنه في باب الاستثناء عبر بالجر. وعلى كل حال، إذا كانت الكلمة مجرورة إما بالكسرة أو ما ناب عنها فإن هذا دليل على اسميتها. فكل كلمة قابلة الجر أو قلت الخفض بأحد عوامله فإنها تكون اسما. ثم ذكر العلامة الرابعة من العلامات المميزة للاسم عن أخويه، فقال: أو بحروف الجر. وأو هذه للتنويع، يعني للتقسيم، ليست للشك أو للانفصال، وإنما هي للتنويع، لتقسيم أو لبيان القسمة. أو بحروف الجر. ما حروف الجر؟ جرت عادة بعض النحويين أنهم يذكرونها في هذا الموضع، وجرت عادة طائفة أنهم يذكرونها في باب المجرورات، فيقولون المجرورات عندما يصلون إلى باب المجرورات يبينون حروف الجر. والأمر في هذا سهل، وابن آجر الروم رحمه الله كما تعلمون في مقدمته ذكر جملة منها في هذا الموضع عند بيان علامات الاسم، وذكر أكثر مما ذكره في باب المجرورات. فحروف الجر التي هي حروف المعاني والتي هي مختصة بالأسماء والتي تتسبب في جر الاسم، هذه تسمى حروف الجر. أوصلها ابن مالك في خلاصته إلى 20: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشا عدا في عن على مذ منذ رب لام كي واو وتاء والكاف والباء والكاف والكاف والباء ولعل ومتى، أوصلها إلى 20. هذه كلها حروف الجر، هي من حروف المعاني. وزاد بعضهم لولا إذا كانت داخلة على ضمير لا مطلقا، ما استدركوه على ابن مالك عليه رحمة الله وعلى الجميع. إذن كل اسم قبل القاعدة أن نقول أن كل اسم، أن كل اسم، أو نقول بما هو أخصر كل اسم، معذرة، كل كلمة قبلت حرف الجر فإنها تكون اسما، فإنها تكون اسما. فإن قلت متنبها لهذا الأمر، لماذا ذكروا الجر وذكروا حروف الجر؟ ألا يكفي أحدهما عن الآخر؟ نقول لا، لا يكفي أحدهما عن الآخر، والكلام على هذا يطول. لكن إذا علمت السبب سال العجب، وذلك أنهم يقولون إن الجر يقع بدون حروف الجر، كالحال في الإضافة والتبعية، الحال في الإضافة والتبعية على ما يرجحونه في حال انعدام حرف الجر. مثلا عندما تقول غلام زيد، زيد هنا مجرور، أين حرف الجر الداخلي عليه؟ غير موجود. وعلى هذا يكون العامل للجر فيه غير الحرف. فما العامل؟ طائفة من النحويين قالوا العامل هو الإضافة، وعلى هذا يكون العامل معنويا. طائفة من النحويين قالوا لا، وهذا هو الصحيح، العامل فيه هو المضاف إليه وهو الاسم، لأنه أقوى في العمل، ولأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. أنا أذكر مثل هذه الفوائد للذين مر معهم دراسة بعض مسائل النحو لأنها مفيدة. هذا أهم ما يتعلق بهذا الفارق، وإلا فهناك فروق أخرى. مثلا قالوا لأن حروف الجر وجد تأويل لها في حال دخولها على حرف آخر، مثل قولك علمت بأن ستقوم، حرف دخل على حرف، فهل نقول إن هذا حرف دخل على حرف؟ إذن هذا مؤول، كأنك تقول في المصدر مؤول ما بعدها علمت بدخولك. قالوا بأنها أيضا دخلت على الأفعال، والله ما هي بنعم الولد كما تقول العرب. الكلام على هذا على كل حال يطول، إنما أردت تنبيهك حتى لا يشكل عليك هذا الأمر، من أن النحويين يذكرون الجر ويذكرون حروف الجر. لهذا نكون قد انتهينا مما ذكره الناظم رحمه الله من علامات الاسم، وهي أربع علامات: التنوين وال والجر وحروف الجر. والعلامات أوصلها النحويون في كتبهم المطولة إلى ما يزيد على 40 من العلامات، لكن غالب ما تذكره متون النحو المختصرة نظما ونثرا هو الذي يحتاج إليه. وإلا مثلا بعضهم يذكر أن يكون منادى، فإذا دخل عليه حرف النداء، كل كلمة دخل عليها حرف النداء فإنها تكون اسما. مثلا يقولون أن يعود عليه الضمير، وعلى هذا نقول كل كلمة عاد عليها الضمير فإنها تكون اسما. وإذا سرنا على هذا الذكر يطول بنا المقام. وعلى هذا فإننا سننتقل إلى القسم الثاني، وهو الفعل وما يميزه. وذلك أنه لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم المميزة له، انتقل إلى علامات الفعل المميزة له، فقال والفعل بالسين أو قد أو بسوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. البيت تضمن الأمرين، يعني تضمن ما يميز الفعل أو بعضه وما يميز الحرف وهو خلوه من العلامة كما سيأتي. فنبدأ بالفعل. قال: والفعل بالسين أو قد أو بسوف، هذه ثلاث علامات، أخذها واحدة واحدة. واحدة بالسين أي أن تدخل السين، هنا أراد اسمها لا لفظها، أن تدخل السين على الكلمة، كقوله تعالى: سيقول السفهاء. فهذا فعل، لكن الناظم الذي يقرأ النظم لم يبين ما يختص بالفعل الماضي وما يختص بالفعل المضارع، بل إنه لم يذكر علينا لم يذكر لنا في هذا الموضع إلا العلامات، أو ذكر ثلاث علامات تصلح مع الفعل المضارع، وعلامة من هذه الثلاث تصلح مع الفعل الماضي. فالسين علامة مميزة للفعل المضارع، والقاعدة أن كل كلمة صلح معها السين فإنها تكون فعلا مضارعا، كما في الآية السابقة: سيقول السفهاء من الناس. كذلك تقول: سنقول وسأقول وسيقولون، هذا فعل مضارع، فهي علامة مختصة. ثم قال: أو هذه أيضا كما قلنا سابقا للتقسيم، ليست للشك أو التردد، لبيان القسمة. قد أيضا من العلامات المميزة للفعل عن الاسم وعن الحرف، ولكنها علامة مشتركة بين الفعل المضارع والفعل الماضي. فتقول مثلا: قد قام زيد، فهذا فعل ماض. كيف تعرف أنه فعل ماض؟ من دلالة الصيغة وحدوث الفعل في الماضي. قد قام، كل عربي يفهم هذا، قليل العلم أو كثير العلم. وتقول: قد يقوم زيد، فهنا يقوم فعل، ولكنه هنا فعل مضارع. كيف تعرفه؟ من الصيغة، لأنه لم يقع منه القيام بعد، فقد يقوم وقد لا يقوم، وهذه علامة أيضا مهمة. وينبغي أن تعلم أنهم في الشروح ربما يطولون فيما يتعلق بدلالة هذه الحروف على المعاني، يعني من جهة معناها، أنها قد تفيد، قد مثلا تفيد التقليل والتكثير، وتفيد التحقيق والتقريب وما شابه ذلك. وعلى كل حال، المقصود هنا هو ما أراده النحويون من جهة التمييز. فقد هذه تميز الفعل عن الاسم وعن الحرف، تميز الاسم وتميز الفعل عن الاسم وعن الحرف، في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، دخلت على فعل ماض. قد نرى تقلب وجهك في السماء، دخلت على فعل المضارع. ثم قال: أو بسوف. من باب الفائدة، والذي درس النحو يعرف هذا، أنه قصد بهذه الحروف ألفاظها ولم يقصد حقيقتها، ولهذا عاملها معاملة الأسماء، فأدخل عليها حرف الجر وجرها به لأنه قصد بها لفظها. سوف علامة مختصة مميزة للفعل المضارع فلا يشترك معه فيها الفعل الماضي كما قلنا في السين، كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا كثير في كلام العرب كما هو معلوم، في القرآن أيضا كما مثلنا بذلك في شعر العرب وفي نثرها يستعملون سوف ويدخلون عليها سوف نذهب ويدخلونها على الفعل المضارع، سنفعل سوف نفعل سنكتب سوف نكتب سوف نذهب إلى آخره. ثم قال بعد ذلك وإن أردت، قال والفعل بالسين أو قد أو بسوف، وإن أردت حرفا أي أردت معرفة حرف كيف تكون، فمن تلك الأمور خلي، يعني أنه خلو من هذه العلامات. وقد أحسن الحريري في ملحته حين قال والحرف ما ليس له علامة أو ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، ليس للحرف علامة تميزه عن الاسم وعن الفعل، فعلامته خلوه من العلامة. وعلى هذا فإن القاعدة في هذا الباب أن يقال كل كلمة قبلت السين أو قد أو سوف فإنها تكون فعلا، والقاعدة الأخرى أن النحوي إذا أراد أن يميز كلمات بعضها عن بعض فإنه يبدأ بتطبيق علامات الاسم على الكلمة. فإذا جاءته كلمة مثلا سمع إنسانا يقول محمد أو ذهب محمد إلى السوق وما يدري، لا نستبعد هذا، لو قلت لبعض الطلاب الآن ذهب فعل ولا اسم ربما يقول لك ما أدري، فيطبق العلامات. فإذا قال مثلا سذهب ما تصلح، سوف ذهب ما تصلح، لأنها علامة للفعل المضارع. فإذا قال قد ذهب صلحت معها، فدل على أنها فعل ودل على أن هذا الفعل ماضي. وهكذا تبدأ في تطبيق العلامات، علامات الاسم. ذهب زيد، زيد منونة، إذن مررت بزيد مجرورة منونة، إذن فهذا اسم، وهكذا. فالحرف علامته أنه لا تصلح له علامة. فإذا قلت من ما يصلح أن تقول سمن، ليست لا نعني سمن بمعنى أنه صار سمينا، ولا سوف من، ولا قد من، ككلام عربي غير مؤول لا يقصد به لفظه، لأن بعضهم قد يلغز علينا ويقول يا أخي رجل سمى ابنه قد، هذا شيء آخر، هذا نقل انتقل من الفعل إلى الاسم فقصد به اللفظ. وعلى هذا فالحرف كما قلنا سلفا وهي حروف الجر مثلا وحروف النصب وحروف الجزم كلها التي هي حروف المعاني لا علامة لها، خلوها من العلامة، علامتها خلوها من العلامة. هذا ما ذكره الشبراوي في نظمه الخمسين، ولم يتعرض لما يميز الفعل الماضي ولا أيضا ما يميز فعل الأمر، ولما كانت الحاجة داعية إليه زادها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، رحمه الله الجميع، في تتمته فقال وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي. ابن مالك قال وماضي الأفعال بالتاء مز وسم. ابن آجر روم تجد في بعض كتب النحو يقول وفعل الماضي يعرف بالتاء الساكنة، وما ذكره الشيخ حافظ تبعا للألفية في إطلاق التاء أضبط وأسلم، لأن كل أنواع التاء الساكنة والمتحركة تصلح مع الفعل الماضي كما هو معلوم. ولكن هنا قال الناظم رحمه الله وامتاز بالتاء ماض، يعني أن التاء بأنواعها علامة مميزة للفعل الماضي عن المضارع وعن غيره. فعندما تقول قامت هذه تاء التأنيث الساكنة تدل على أن الكلمة فعل وعلى أنه فعل ماض. وكذلك عندما تقول قمت وتحرك للمخاطب بالفتح يدل على أنه فعل ماض. وكذلك عندما تقول قمت المتكلم يدل على أنها فعل ماض وأنها للمتكلم. فكل كلمة قبلت التاء ساكنة أو متحركة، لهذا كان ابن مالك رحمه الله في أدق العبارات قال وماضي الأفعال بالتاء مز، ميز ماضي الأفعال بالتاء. وقال أيضا بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. نحن نذكر بعض الأشياء وإن كنت لا أميل إلى ذكر مثل هذه الأشياء. وخلاصة الأمر أن هذه علامة زائدة رابعة، السين وقد وسوف والتاء، هذه كلها علامات مميزة للأفعال عن الأسماء. تاء التأنيث الساكنة تميز الماضي، السين وسوف تميز المضارع، قد تدخل على النوعين. أريد أن ننتهي من هذا الأمر، لكن الشيخ حافظ رحمه الله تطوع وتنفل علينا بعلامة زائدة اقتصر عليها ابن مالك فيما يتعلق بفعل المضارع، فقال والمضارع لم. ولهذا ابن مالك قال فعل مضارع يلي لم، فكل كلمة وليت لم فإنها تكون فعلا مضارعا. ويصح لك أن تقول كل كلمة جزمت ما بعدها فإنه يكون فعلا مضارعا، لأن الجزم لا يكون إلا للفعل ولا يكون إلا للفعل المضارع، وإنما عبروا بلم كمثال. فعامل الجزم لا يدخل إلا على الأفعال المضارعة، انتبه لهذا. ثم ختم هذه العلامات بالعلامات المميزة لفعل الأمر. والشبراوي أو الشبراوي لم يذكر هذه العلامة أيضا، وهي علامة فعل الأمر، كما وقع أيضا لابن آجر الروم رحمه الله تعالى، فإنه لم يذكر
علامة فعل الأمر. فقال رحمه الله حكمي: وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي. كأنه يقول كل كلمة دلت على الطلب فإنها تكون فعل أمر. كل كلمة دلت على الطلب، ما دلك على طلب فإنه يكون فعل أمر. ولهذا يقول النحويون: علامة فعل الأمر دلالته على الطلب. قالوا أيضا: له علامات، أو له علامتان، أو له علامة أخرى، وهي أن تلحق به نون التوكيد. كقوله تعالى: ليسجنن، عفوا، دلالته على دلالته أو لحوق النون به، كما تقول أكرمن، لأن ذاك فعل مضارع سبق لسان، عندما تقول أكرمن عمرا، أو علمن زيدا. كذلك قالوا دلالته على الخطاب في التأنيث، عندما تقول قومي واكتبي وصلي، فإن هذا يكون فعل أمر. وبهذا تكون هذه العلامات التي تحصلت لنا مميزة للاسم، وهي التنوين وال والجر ودخول حروف الجر، وعلامات مميزة للفعل وهي السين وقد وسوف وتاء والتاء مطلقا ولم، ودلالة الفعل على الطلب. وينبغي أن تعلم كما نبهتك من قبل أن هذه المسألة من ضرورات علم النحو، وأن من لم يميز أحد الأنواع الثلاثة فإنه سيدخل حكم كل واحد على الآخر، وهنا تختلط عليه أوراقه، فيبدأ أولا بتمييز الكلمة ما نوعها. أول التصور النحوي لمعرفة الحكم هو أنك تميز نوع الكلمة، هل هي اسم؟ إذن الاسم له أحكام إعرابية. هل هي فعل؟ إذن الفعل له أحكام إعرابية. هل هي حرف؟ حرف أيضا له أحكام، نقول لا نقول إعرابية، نحوية، له أحكام نحوية. فلا بد من تمييز هذه الأنواع الثلاثة. وبهذا التقرير ينتهي هذا المجلس، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.